برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
تفاصيل علاقة الغرب بالنازيين الجدد في أوكرانيا يرويها ضابط سابق بمشاة البحرية الأمريكية.
الاستجابة الباردة أكبر مناورة عسكرية في النرويج، فما هي الرسائل؟
ميج 31 بأم الأسرع من الصوت تشارك في العملية العسكرية في أوكرانيا.
صواريخ الجيران تتجاوز الأسوار، فأين سيادة العراق؟
إلى التفاصيل، والبداية من الملف الروسي الأوكراني والذي يشهد العديد من الأحداث التي يراقبها المراقبون والعالم أجمع. دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثالث، تخللتها العديد من الأحداث على الساحة الميدانية، وتخوض القوات الروسية هذه العملية لحماية منطقة دونباس. من الضروري اليوم أن نوضح لمستمعينا الكرام من هي الأطراف المشاركة فيها يا محمد.
نعم شيماء، الأطراف المشاركة في هذه العملية هي القوات الروسية والقوات الشعبية في جمهوريتي لوغانسك ودانيسك ضد النازيين القوميين المتطرفين في أوكرانيا وضد القوات الأوكرانية. وقد يضع المستمع علامات الاستفهام على عبارة النازيين المتطرفين، من هم؟ ومن أين جاءوا؟ وأين تدربوا؟ عن كل هذه التساؤلات أجاب ضابط المخابرات بمشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر خلال مقابلة صحفية قال فيها: دربنا النازيين، وكانت أولى القوات التي دربها الجنود الأمريكيون والبريطانيون هي كتيبة النازيين الجدد أزوف. وأضاف الضابط يقول: إن الجيوش الأمريكية والبريطانية والكندية دربت النازيين الجدد في أوكرانيا الذين استولوا على السلطة في البلاد.
أفاد ريتر إن وحدات أجنبية زارت أوكرانيا لتشكيل جماعات قومية في غرب البلاد، بعد ذلك أطاح هؤلاء بالرئيس الشرعي للبلاد واستولوا على السلطة فيها. لكن الضابط الأمريكي أشار إلى أن الأمور الآن تغيرت كثيرا، حيث أصبح هؤلاء النازيون يشكلون خطرا كبيرا، إلى درجة أنهم هددوا الرئيس زيلينسكي بالقول: سنقتلك شنقا في حال وقعت اتفاقية مينسك للتسوية التي تطالب بها روسيا.
وعلى صعيد متصل، دعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إلى وجوب إغلاق المجال الجوي أمام المقاتلات والمروحيات والصواريخ الروسية، وأوضح خلال تصريح له على التليجرام أن أوكرانيا تعرضت خلال الأيام الخمسة الأخيرة ل 56 هجوما بصواريخ جوية و 113 بصواريخ كروز، مضيفا: كانت أوكرانيا تقول هذا لشركائها منذ اليوم الأول للحرب، إذا لم تغلق السماء فسيكونون مسؤولين أيضا عن هذه الكارثة. فهل سيستجيب الناتو لطلب الرئيس الأوكراني؟
كل هذه التساؤلات سنناقشها مع ضيفنا عبر الهاتف، الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد.
أهلا بك.
بداية دكتور، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجاوزت أسبوعها الثالث لمحاربة النازيين، واليوم يعترف ضابط في المخابرات الأمريكية أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأمريكا هم من دربوا النازيين. من هم النازيون؟ يا ريت لو نوضح ذلك للمستمع الكريم دكتور أحمد.
في الواقع أن ما يطلق عليهم النازيين هم مجموعة من الأوكران المتشددين أو القوميين الذين يقومون بسياسات تهميشية وإقصائية خاصة تجاه الأوكران من أصول والذين يتكلمون اللغة الروسية، وهؤلاء تمثلهم منظمات إرهابية على رأسها بالطبع ما يسمى كتيبة أزوف التي صنفتها أمريكا في السابق نفسها كمنظمة إرهابية، ثم عادت قبل عام ورفعتها من التصنيف الجماعات الإرهابية، وكان علامة استفهام حول هذا التطور. هؤلاء يقومون على الانحياز إلى الجانب الأوروبي، الانحياز إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، ويرفضون ويعملون على أي روابط قطعها مع روسيا ومع الثقافة الروسية أو مع رغم القواسم المشتركة بين سكان روسيا خاصة في إقليم الدونباس وروسيا. وهؤلاء النازيون الذين يقومون بهذه الممارسات قاموا بها في خلال الثمان السنوات الماضية خاصة منذ عام 2014، وهو ما كان أحد دوافع روسيا حقيقة للتدخل العسكري لمواجهة هؤلاء النازيون الجدد ووقف عملهم تجاه سكان إقليم دونباس.
دكتور أحمد، اليوم واشنطن تعترف بأنهم النازيون، أي باتوا يشكلون خطرا كبيرا، هل انقلب السحر على الساحر؟
يعني الولايات المتحدة الأمريكية دائما تستخدم أو تلعب ما يسمى بسياسة اللعب بالنار، يعني هي دائما تستخدم الجماعات الإرهابية والمتشددة والمتطرفة لخدمة أجنداتها، ثم سرعان ما تنقلب هذه الجماعات على الجانب الأمريكي. رأينا هذا في تنظيم القاعدة عندما استخدمها في أفغانستان في 79 ضد الاتحاد السوفيتي السابق، ثم قام بضرب أمريكا في 11 سبتمبر عام 2001. أيضا النازيين الجدد ومستر أزوف وغيرها هم أيضا استخدمتهم أمريكا كمخلب قط في محاولة لي يعني في الجسد الروسي، لكن أنا أعتقد أيضا أن هذا اللعب بالنار وأنه سينقلب السحر على الساحر، لأن هؤلاء لديهم أفكار متشددة، أفكار استقصائية، يقومون بجرائم يعني تصل في بعض الأمور إلى حد الإبادة الجماعية. وأعتقد الآن أن اعتراف الضابط الأمريكي بيعكس أن تحذير واضح لتكرار السيناريوهات السابقة في من جانب أمريكا في استخدام هؤلاء المرتزقة وهؤلاء الإرهابيين لأجندات معينة، ثم سرعان ما ينقلبوا على أمريكا وعلى المصالح الأمريكية.
طيب دكتور أحمد، النازيون اليوم يهددون علنا زيلينسكي بإعدامه في حال وقع اتفاقية مينسك مع روسيا. هنا سؤالا، هل من الممكن أن يؤدي مسار المفاوضات الروسية الأوكرانية إلى توقيع الاتفاقية المذكورة؟ وفي حال تم التوقيع، هل سيستطيع الرئيس الأوكراني تحدي النازيين؟
يعني أنا في اعتقادي أن الرئيس زيلينسكي يعني الخطاب الصادر عنه في خلال اليومين الماضيين يتجه إلى يكون أكثر واقعية ويعني ربما رغبة في الحوار، لأن الرجل اكتشف أن الناتو وأمريكا والغرب الذي دفعه إلى هذه المواجهة مع روسيا قد خذله، وبالتالي بدأ ذلك قناعة أن عليه أن يراجع سياساته وأنه لابد من أن تكون هناك علاقات جوار في محيط الطبيعي وهو روسيا وليس المصلحة فيه معادات روسيا، ولذلك أعتقد أن هذا ربما يدفع ربما التوصل اتفاقات وتفاهمات، لكن يظل التحدي هو هؤلاء النازيون، وهؤلاء على يعني بالملحوظة هم من فرغوا اتفاقية مينسك 1 و2 التي وقعت في عام 2014 و2015، وهم يعني كما اتهم الرئيس الروسي بوتين بأن هؤلاء لم ينفذوا الالتزامات الواردة في اتفاقات مينسك 1 و2 المتعلقة بوضع إقليم الدنباس بوضع إصلاح تعديل دستوري يعني يعطي الحرية التعبير لهؤلاء سكان الدنباس في جمهوريتي لوغانسك ودونيسك، واعتقد ان هؤلاء النازيون هم الان يحاولون التعطيل وتهديد ومنع الرئيس الاوكراني من توقيع اتفاق سلام، لان مصلحتهم استمرار الحرب واستمرار هذا الدمار، وبالتالي الضغط على اللعب بورقه الحرب، الضغط على روسيا واقحام او توريط الغرب في هذه الحرب التي قد تؤدي لحرب عالميه، وهما بدا يفطن عليه الغرب حقيقه وامريكا، ولذلك هؤلاء الان باتوا معزولين، لان الشعب الاوكراني يدفع ثمن هذه الممارسات وهذه السياسات، وبالتالي يؤدي إلى دمار أوكراني.
الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، شكرا لكم.
شكرا.
من روسيا وأوكرانيا إلى تحركات الناتو، ينظم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع المقبل قمة مع زعماء من البلدان الأسكندنافية ودول البلطيق الجارة لروسيا على هامش واحدة من أكبر المناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسي الناتو منذ الحرب الباردة، والتي بدأت في النرويج اعتباراً من الاثنين الماضي. يشارك في هذه المناورات التي أطلق عليها اسم تمرين الاستجابة الباردة أكثر من 30,000 جندي من 27 دولة يتدربون في درجات حرارة ما دون الصفر.
ويعد هذا التدريب الأكبر من نوعه للحلف في عام 2022، ومن المقرر أن يستمر بين منتصف مارس آذار ومنتصف أبريل نيسان، وتشمل المناورات الأسلحة البرية والبحرية والجوية وعمليات نشر القوات لمواجهة هجوم على إحدى دول الحلف. في الوضع الطبيعي يجري إرسال دعوات إلى أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمن فيهم أوروبا لكي يرسلوا مراقبين لحضور المناورات. جرى التخطيط لهذه المناورات قبل الحرب في أوكرانيا بوقت طويل. قال المتحدث باسم الجيش النرويجي بريبين أورسان إن روسيا رفضت إرسال مراقبين لحضور هذه المناورات شاكرة لهم هذه الدعوة.
عن هذه المناورات قال الخبير العسكري اللواء رضا شريقي لشؤون عسكرية:
أعتقد أن هذه المناورات هي رسالة بالدرجة الأولى لروسيا. روسيا صاحبة الحق فيما يجري على أراضي أوكرانيا. أنا أعتقد أنها صاحبة حق في كل ما تعني هذه الكلمة. والناتو يريد التحرش أو يريد عمليا جس النمط لدى روسيا إلى أين يمكن أن تسير في هذه الحرب. أعتقد أن هذه الحرب يمكن أن تسير إلى مستوى تتوتر فيها العلاقات حتى يعني حدود الهوية. ولكن عقلاء العالم وخاصة من لديهم الزر النووي أنا أعتقد أنهم لن يصلوا إلى مستوى كبس الزر النووي إلا أن يعني ستتوتر الأمور لا أقصى ما يمكن. وسيكون هناك اضطرابات على مستوى العالم فيما يتعلق بموضوع الاقتصاد وموضوع الحل الاجتماعي والسياسي في جميع بلدان العالم. هذا الموضوع يعني سينعكس بشكل خطر على العالم بشكل عام، ولكنه لن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة بالمعنى الذي يتصوره البعض، حرب نووية أو إلى آخره. إنما الناتو دائما هو جهة معتدية بكل ما تعني هذه الكلمة، وهذه الجهة تحاول دائما إثارة الشغب على مستوى العالم. والولايات المتحدة الأمريكية حقيقة استطاعت جذب الكثير من الدول الأوروبية التي تسير في ظلها وتسير خلفها وكأنهم يعني قطعان. لذلك يجب أن تكون هناك تفكير منطقي في موضوع الناتو. الناتو بات قوة ظالمة، قوة معتدية على مستوى العالم ككل، ويجب أن يكون هناك قوة نظام عالمي جديد يعني يعمل على هجم هذا الناتو ويعمل على توجيه المخدرات العسكرية لمستوى آخر.
استمعنا إلى ما قاله الخبير العسكري اللواء رضا شريقي.
وإلى التقنية العسكرية، حيث تتسارع أحداث العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي تكشف بين الفين والأخرى عن أسلحة روسية جديدة وحديثة يتم استخدامها بهدف القضاء على النازيين الجدد في أوكرانيا وحماية سكان دونباس. ما هي هذه الأسلحة الجديدة التي يدور الحديث عنها يا محمد؟
نعم شيماء، فقد كشفت مصادر روسية عن مشاركة طائرات اعتراضية مقاتلة أسرع من الصوت من طراز ميج 31 بي ام تابعة لقوات الفضاء الروسية. أصبح هذا الأمر معروفاً بسبب تقرير نشرته قناة زفيزدا التلفزيونية التي زار أحد صحفيها إحدى القواعد الجوية الروسية، وبيّن المصدر أنه يوجد في المنشأة العسكرية عدد كبير من الطائرات المقاتلة المختلفة مثل الطائرات الهجومية والمقاتلات وقاذفات القنابل. نوه المصدر أيضاً إلى أن القاذفة أقلعت مع ذخيرة كاملة وعادت مفرغة، أي أن مهمتها تمت بنجاح.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف تم استخدام هذه الذخيرة؟
وفقاً لوزارة الدفاع الروسية، الاستهداف بشكل عام هو للمنشآت العسكرية. بهذا الصدد صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كاناشينكوف للصحفيين بأنه منذ بداية العملية الخاصة دمرت القوات الروسية بهذه الذخيرة ما يقرب من 4000 منشأة عسكرية في أوكرانيا، وتدمير مئات الطائرات المسيرة والدبابات والمدرعات وقاذفات الصواريخ والمدفعيات الميدانية.
ماذا عن الطائرات الأوكرانية التي ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة لأوكرانيا؟
تعلم وزارة الدفاع الروسية أن عدداً من الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت فعلاً إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة لأوكرانيا كما قلت، ولكنها حذرت بأن السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يعتبر مشاركة من تلك الدول في هذا الصراع المسلح.
يبقى السؤال التقليدي ولو بسطور موجزة يا محمد، تحدث لنا عن خصائص هذه المقاتلة.
تستخدم مقاتلات ميج 31 بي ام في مهام الدفاع الجوي الروسي والقوات الجوية، ولا يوجد حدود معينة لعملية تطوير هذه الطائرة الاعتراضية. تمتلك هذه المقاتلة راداراً من طراز زاسلون اس 800 الذي يستطيع اكتشاف 24 هدف جوي في وقت واحد، ويستطيع الاشتباك مع 6 أهداف جوية معاً. هي مزودة هذه الطائرة بصواريخ من طراز R33 يتراوح مداها بين 120 و160 كيلومتر، وتستطيع هذه المقاتلة الشرسة الاعتراضية حمل 6 صواريخ من طراز KH-31 أو صواريخ KH-25 المضادة للرادارات، أو 3 صواريخ من طراز جو أرض.
نختتم معكم مستمعينا الكرام من الملف العراقي الذي ما زال المشهد السياسي فيه يلقي بظلاله على الوضع الأمني والاستقراري في البلاد، حيث استفاقت عاصمة إقليم كردستان أربيل على صواريخ باليستية خرجت من الجارة إيران، 12 صاروخا تضرب محيط السفارة الأمريكية وغيرها من الأماكن، ما تسبب بأضرار جسيمة مادية في بعض الأبنية. ومن المثير للدهشة أنه بعد ساعات من الاستهداف أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هذا الاستهداف.
بالعودة إلى أحداث الأسبوع الماضي، كان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه سيثأر من إسرائيل على خلفية استشهاد عدد من قياداته في سوريا بعد أن تم استهداف ريف دمشق من قبل القوات الإسرائيلية. كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي غرد على تويتر معتبرا أن الاستهداف الذي تعرضت له محافظة أربيل هو استهداف لسيادة العراق، في الوقت الذي أدانت السفارة الأمريكية هذا الاعتداء. أما زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر فطالب بتقديم شكوى إلى المحكمة الدولية مدينا بشدة هذا الاعتداء الإيراني، وغرد على تويتر بتغريدة جاء فيها: لا ينبغي استعمال الأراضي العراقية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. اختتم بتغريدته يقول: زج العراق وتعريض سمائه وأرضه ومقدساته في تلك الصراعات سابقة خطيرة من نوعها، لا ينبغي السكوت عنها. أما ما يقال عن وجود مواقع إسرائيلية هناك فيجب التحقيق فيها بأسرع وقت ممكن، ولا يجب أن تستعمل كذريعة لزعزعة أمن العراق وشعبه.
ويبقى السؤال: صواريخ الجيران تجاوزت الأسوار، فأين سيادة العراق؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع وتداعياته ينضم معنا عبر الهاتف الخبير الأمني والسياسي الأستاذ سرمد البياتي. أستاذ سرمد، مرحبا بكم في شؤون عسكرية وأشكركم على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
بداية أستاذ سرمد، الحرس الثوري الإيراني توعد بالثأر من تل أبيب على خلفية استشهاد قياداته في القصف الإسرائيلي على ريف دمشق، وصدق الوعد، لكن الاستهداف الإيراني جاء على الأراضي العراقية وتحديدا إقليم كردستان. بهذا يكون سيف ذو حدين: الأول إقرار من إيران بوجود مقرات للموساد في أربيل، والثاني اعتداء على سيادة العراق. كيف تنظر إلى هذا الاستهداف وأبعاده؟
يعني بداية أنت قلت بأنه هو إقرار من إيران وليس اعترافا عراقيا أو اعترافا دوليا بوجود مثل هذه المراكز في محافظة أربيل. الآن الإقليم نفى هذا الموضوع. صاحب مالك المنزل المستهدف الشيخ باز صاحب شركة كار النفطية طلب من إريك مجدي السفير الإيراني في بغداد أن يزور المنزل ليرى بنفسه ما يحتوي هذا المنزل أو المكان المقصوف. ذهب رئيس وزراء العراقي ومع وزير الداخلية والدفاع والنائب الأول رئيس برلمان، ثاني يوم ذهب أيضا إلى المكان المقصوف ورأوا بأنه ما موجود هو مقتنيات العائلة. وهذا ما أبلغوني، يعني يمكن وصلت لي المعلومة مباشرة بأنه الموجود هو مقتنيات العائلة. فلذلك لحد الآن لم يثبت لدى الحكومة العراقية ما يدل على أن هنالك مراكز استخبارات أو موساد موجودة. لكن هل هذا يستدعي إطلاق 12 صاروخ من طراز الفاتح الثقيلة اللي يتجاوز مداها 300 كيلومتر على منطقة آهلة ربما بالسكان؟ ماذا سيحصل لو أخطأ أحدهم الهدف؟ أو وهذه ليست دقيقة، ليست أهداف دقيقة 100%، لو أخطأ أحدهم الهدف نتيجة ضرب جوية أو نتيجة عدة أسباب وسقط على المنازل، كم سيذهب من الضحايا؟ لو كان أهل المنزل موجودين في هذا المنزل كم سيذهب الضحايا؟ على كل، هل الآن لجنة شكلت برئاسة السيد مستشار الأمن القومي السيد قاسم العرجي، وهي واجباتها يعني نقاط 3: الأولى هي بعثت على السيد مسجدي، أبلغت الحكومة رسالة احتجاج. النقطة الثانية استهدف هذه اللجنة وتبحث عن أدلة أو إثباتات تدل على وجود مثل هذه المراكز تابعة لإسرائيل في هذه المنطقة. والنقطة الثالثة والأهم، تطالب هذه اللجنة الجانب الإيراني بكشف ما يمتلكه من أدلة وإثباتات وفيديوهات، وحسب ما ذكروه هم ستطالب بكشفها وتسليمها الحكومة العراقية لكي يتم تبيان الأمر وهل موجودة مثل هذه المراكز أو لا.
طيب يا أستاذ سرمد، الفصائل المسلحة اليوم تطالب بإخراج القوات الأمريكية وإغلاق المقرات الإسرائيلية في إقليم كردستان. هنا سؤالان، يعني طبعا لم تدن الاستهداف الذي تعرض له البلد الفصائل المسلحة، هل تعتقد أن ذلك هو رد فعل الفصائل المسلحة على ما يجري بين الإطار التنسيقي وتيار الصدر من خلافات؟ هل هذا هو السبب برأيك؟
لا، الصواريخ اللي سقطت على أربيل، يعني أنا برأيي لحد الآن الحكومة ليس لديها العدد المضبوط، أنا ما عندي هو 7، لكن إيران تقول إنها 12. فأنا أرى مع كل صاروخ كان هنالك رسالة، مع كل صاروخ كانت هنالك رسالة، الرسائل عديدة، رسالة بأنه مراكز استخبارات، رسالة رد على مقتل في منطقة الحرس الدولي في سوريا، رسالة على الحكم بالإعدام على حيدر حمزة اللي أيضا سابقا اتهم بإطلاق صواريخ على قاعدة على مطار أربيل وحكم عليه بالإعدام، حاليا يطالبون بإطلاق سراحة، رسالة أنه يا أربيل وأنت تحت حكم الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعامة مسعود برزاني أنتم تحت المطرقة. هذه جزء من الرسائل، يعني والحزب الديمقراطي الكردستاني داخل بتحالف ثلاثي مع تحالف السيادة ومع التيار الصدري، يعني ولحد الآن لم يصلوا إلى أي نتيجة أو تفاهم مع الإطار التنسيقي، وهذا الكلام واضح، ومن يقول غير هذا الكلام فهذا كاذب أو واهم. ولا أرى بأنه هنالك نقطة ضوء، لا توجد اتفاقات حقيقية، يقولون هناك تفاهمات لكن حتى هذه التفاهمات ما لا يستطيعون الوصول إلى نقاط محددة فيها. المشكلة على رئيس وزراء، المشكلة على الكتلة الأكبر، المشكلة على تقسيم الوزارات وعلى المحاصصة اللي تعود عليها العراق من 2003 لحد الآن. القصف غير مقبول، هذه كلام كل عراقي راح تشوفيه بالشارع. صح نحن لا نعلم ماذا موجود في الإقليم حقيقة، يعني الإقليم من سنة 91 تقريبا يعني حكومة واحد، برلمان واحد، لكن هذا باقي أرض عراقية ما مستقل للإقليم، الإقليم ضمن الأرض العراقية، ولدينا ممثلين بالبرلمان ولديهم وزارات بالعراق. هذا الموضوع ما مقبول، التحجج غير مقبول، يا أما يكشفون فعلا موجودة مراكز استخبارات وبعد ذلك نطالب بأنه لماذا لم تطلب الحكومة العراقية، لماذا لم تطلب الحكومة الإيرانية من الحكومة العراقية أغلاق هذه المراكز إن كانت موجودة. هم يقولون نحن طلبنا ذلك ونحن لم يتأكد لنا أي طلب.
طيب أستاذ سرمد، عذرا على المقاطعة وربطا مع إلى إجابتك الآن، لو وجدت مقرات للموساد في إقليم كردستان وفي حال استمرت طهران باستهدافها، السؤال الأهم هنا أين سيادة العراق؟ هل سيبقى العراق يدفع ضريبة الخلاف الإيراني الأمريكي والإسرائيلي؟ هل سيقدم شكوى للمحكمة الدولية؟
سيادة العراق يا سيدتي، نحن فقط نكتبها في التغريدات وفي كثير من الأمور، يعني عذرا، وأنا يعني أنا عراقي لكن للأسف أتكلم هذا الكلام. لا تبرح الطائرات التركية عن استمرارها بالقصف اليومي، والكل يعلم ذلك بحجة وجود البككة وغير البككة والطائرات المسيرة الأمريكية والاستطلاع وغيرها خلال 24 ساعة موجودة، وأنا أسمع عزيزها في الليل وفي النهار موجودة فوق بغداد، الطائرات الأمريكية وغيرها وغيرها. السيادة تتطلب أسلحة ومعدات حديثة وجيش عقائدي حقيقي يدافع عن الأرض، هذه السيادة تحقق في هذا الموضوع. أما إيران تقصف وأمريكا تقصف وتركيا تقصف، السيادة أصبحت كلام إنشائي للأسف، فقط نكتبه في تغريداتنا.
نعم.
هذه حقيقة واقعة الكل يعلم بذلك.
الخبير الأمني والسياسي الأستاذ سرمد البياتي، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
أهلا وسهلا.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة، وكل الشكر لضيوفنا الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد، والخبير العسكري اللواء رضا شريقي،
والخبير الأمني والسياسي سرمد البياتي.
للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.